هذا هو الدرس 23 من دروس التكفير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 196 وتنتهي بنهاية الآية 203 من سورة البقرة، وهي الآيات الخاصة بموضوع الحج. وأولها قول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات إلى آخر الآيات. ودرس اليوم يستوعب 8 آيات، وكل آية منها فيها مجموعة من الأحكام الخاصة بالحج. ونبدأ بالآية الأولى. وأول الآية الأولى يعلن قاعدة الحج والمطلوب من الحج، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الحج لا يكون إلا لله، والعمرة لا تكون إلا لله. وعلى هذا الأساس ندرك أن كثيرا من المرائين الذين يحجون لشراء الإثم أنهم لم يحجوا أساسا، الذين يحجون لمجرد تغيير اللافتات أو تغيير اللفظة، هؤلاء ليسوا بحجاج. الذين يحجون من أجل أن يكتبوا على محلاتهم التجارية الحج فلان، هؤلاء لم يحجوا وليس لهم حج مقبول، لأن الحج لله وليس للرياء ولا للسمعة، والحج عبادة شخصية، وليس الحج عملة يتعامل بها الناس، وليس الحج درجة إدارية أو رتبة للوجاهة. فهذا يحمل لقب حج وهذا يحمل لقب أفندي، ليس هذا من دين الله. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعطينا مفهوما آخر، أن هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج بحجة أنهم ذاهبون إلى أبو إبراهيم، وأنهم ذاهبون ليضعوا يدهم على شباك النبي ويقولون له: جر يا محمد، هؤلاء مخطئون جدا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، لم يقل إن الحج هو أن تضع يدك على شباك قبري وتقول: أجرني يا محمد. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بل إن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عكس هذا على التمام، حيث يقول: لا تجعلوا قبري عندا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن فالذي يذهب إلى الحج لا يذهب لكي يقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغيث به أو يقبله أو يمسح لحاته أو يتعلق بأسفاره أو يأخذ من ترابه أو يبتاع قطعة من الفرش هناك، ليس هذا هو عمل الحاج. إنما عمل الحاج أن يقصد الأماكن التي حددها الشرع الشريف، الأماكن المعينة بنية معينة بأعمال معينة، المقصود بهذه الأعمال وجه الله سبحانه وتعالى. يظهر هذا في التلبية التي يرددها الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لا شريك لك. وإذا فنحن نذهب إلى هناك لنقوم بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي الجمار. هذه الأعمال التي حددها الشارع الشريف هي الأعمال التي نقوم بها، ولم يقصد الشارع الشريف بأن تكون أعمال الحج مجرد مظاهرات جوفاء، وإنما قصد من وراء هذا أن يكون الحج موسما للتعارف والتآلف والتواصي بالحق والتواصي بالبر والتواصي بالمرحمة، وأن يلتقي المسلمون من كل مكان فيعرفون واجباتهم ويعرفون نقط الضعف فيهم ويعملون على علاج هذه النقط ويعملون على السعي بالإسلام وبالعالم الإسلامي خطوة إلى الأمام. وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله سبحانه وتعالى أتموا الحج والعمرة وقف عند المفسرون: هل العمرة فرض أيضا مثل الحج؟ قال بهذا كثير من علماء السلف، قالوا إنه من المطلوب أو مطلوب من المسلم أن يؤدي الحج وأن يؤدي العمرة معا، فالعمرة أيضا فرض على المسلم أن يؤديها. واستدلوا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالله سبحانه وتعالى يطالب بأداء الحج والعمرة معا. ومن الأحكام التي نقلتها لنا الآية الأولى حكم المحضر وحكم المتمتع وحكم المريض ومن به أذى. هذه الأحكام الثلاثة وضحتها الآية. أما المحضر وهو الإنسان الذي أحرم بحج أو أحرم بعمرة ثم خرج قاصدا هذه البلاد أو قاصدا هذه الأماكن ليؤدي هذه الفريضة ثم أحصر في الطريق، يعني لم يستطع أن يكمل الحج أو يكمل العمرة بعدما أحرم ونوى وأهل بالحج أو أهل بالعمرة، بعد هذا لم يستطع أن يكمل حجه أو يكمل عمرته، انقطع به الطريق بعدو أو بحاكم ظالم أو بمرض لا يمكنه من متابعة الحج. هذا الإنسان عليه أن يذبح هديا ثم يحلق ثم يعود. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إن استطاع أن يذهب أو أن يرسل الهدي مع أحد ليذبح في الحرم تبعه، وإن لم يستطع فعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة، حيث أحصر هو وأصحابه عن دخول الكعبة أيام أن العمرة، فبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان المسمى بالحديبية ثم نحر ونحر أصحابه وحلق وحلق أصحابه. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا بالنسبة للمحرم. أما المريض الذي لا يستطيع أو لا يتمكن من الإحرام ومن به أذى من رأسه من نحو قمل أو مرض الرأس، فإن هذا يستطيع أن يحلق رأسه أو يستطيع أن يلبس ملابس مخيطة ثم يفدي عن هذا العمل الذي قام به، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وهذا هو حكم المتمتع. والمتمتع هو الذي يهل بالعمرة ثم يتحلل من إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيبدأ فينوي الحج أو يحرم بالحج، فيكون بين العمرة وبين الحج متمتعا، يعني تمتع بثيابه وتمتع بالأشياء المحظورة عليه. هذا الإنسان الذي تمتع عليه أن يقدم هديا لماذا هذا الهج؟ لانه احرم بالحج بعيدا عن الميقات، ذلك لانه لكل مكان في الارض حول الحرم مكان معين تحرم منه او يحرم منه الانسان، فالقادم من مصر له مكان محدد عند رابع للاحرام، والقادم من المدينة له مكان محدد عند مكان اسمه ذو الحليفة ينوي منه، وكذلك القادم من اليمن يحرم من عند مكان معين اسمه يلملم. اذا هناك اماكن محددة حول الحرم، هذه الاماكن المحددة للاحرام، فالذي احرم الحج اذا احرم من داخل الميقات، ولذلك كان عليه ان يذبح تكفيرا او فداء لهذا العمل الذي عمله، وهو انه احرم من داخل الميقات. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج، ولا تحلف ما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم، تلك 10 كاملة. الله سبحانه وتعالى يقول ان المتمتع يعني الذي اهل بعمره ثم لبس ملابسه ثم عاد فاهل بحج، الانسان الذي فعل هذا من حقه او عليه ان يذبح، فان لم يجد ما يذبحه يصوم 10 ايام. هذه الايام 10 التي يصومها 3 في الحج يعني 3 وهو في اعمال الحج، و7 بعد ان يعود الى بلده وبعد ان يعود الى اهله. نظام الاية او اسلوب الاية وقف عندها بعض اعداء الاسلام، لان الاية تقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. كان يكفي هذا، كان يكفي ان يقول 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. مسألة الجمع بين 3 و7 يقدر عليها اي انسان، اي انسان يدرك ان 3 و7 10، لكن القرآن الكريم جمع 3 مع 7 فقال تلك 10 كاملة. كما هي الفائدة في ان يجمع القرآن الكريم 3 مع 7؟ وعلى هذا قالوا ان هذا خطأ في التعبير وخروج على الاعجاز، وكان يكفي ان يقول صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ولا داعي على الإطلاق لأن يقول تلك 10 كاملة. هؤلاء الذين ينقضون القرآن بهذه السفاهة يجعلون أن القرآن أحدث معجزة لغوية هامة، ذلك أن القرآن الكريم تصرف في اللغة العربية تصرفا تاما، وأحال اللغة العربية إلى وضع جديد أبعد من اللغة العربية الألفاظ الوحشية والحوشية والصعبة والمستهجنة، وأحل محلها رصيدا جديدا من الألفاظ والاستعمالات اللغوية، بل وضع منهجا نحويا وصرفيا جديدا، ووضع أسلوبا للاشتقاق والنحو. كل هذا فعله القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم جاء بلغة اخرى غير اللغة القرشية، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو قرشي، واللغة القرشية او اللهجة القرشية معروف انها لا تستعمل الهمزة في الكلام، ولكن القرآن جاء بالهمز، ولذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اننا نضيق زرعا بالهمز ولولا ان القرآن همز لما همزنا. اذا فالقرآن جاء بالهمز، اذا فالقرشيون جميعا نطقوا بالهمز ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخل له في القرآن، ليس له آية من وضعه في القرآن الكريم، بل اننا نقول ان القرآن الكريم حينما يتحدى البشر جميعا ان يأتوا بمثله او يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات او يأتوا بصورة واحدة، حينما يتحدى القرآن الكريم الانس والجن هذا التحدي، هو في الوقت نفسه موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، فاذا كان البشر يعجزون عن ان ياتوا بسوره من سور القران فان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعجز ايضا عن ان ياتي بسوره من سور القران او بعشر سور من سور القران. ولذلك نجد ان القران الكريم يحرص في كثير من اياته ان يبين ان الله هو الذي انزل الذكر وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا دخل له في انزال الذكر وان جبريل نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. اذا فالذي نزل بالقرآن بامر الله هو جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب جدا وتعجب اشد العجب حينما تقرأ القرآن وتقرأ كتابا من كتب الحديث تجد فرق واضح في اللغة وفي الاسلوب. القرآن اسلوب معجز لا يستطيع البشر ان يأتوا بمثله. اما الحديث النبوي فدون مرتبة القرآن بكثير. صحيح ان الحديث النبوي له بلاغته وله فصاحته وله قيمته وله وزنه لكن لا يدان القرآن ولا يسامي القرآن ولا يصل الى مرتبة القرآن من الاعجاز والفصاحة والوضوح واليسر. وهذا هو سر الاعجاز. الذين يحاولون ان يخطئوا القرآن لغويا هم مخطئون هم مجانين. قال احد الانجليز او الكتاب الانجليز ان في القرآن اخطاء لغوية. رد علي مستشرق انجليزي اخر قال له اذا كنت لا تؤمن بان محمد الرسول اذا كنت تنفي ان محمد الرسول افتنفي ان محمد عربي؟ هل هذا شيء يتصوره عقل محمد انت تقول انه غير رسول؟ لكن لا يمكن لرجل انجليزي يخطئ محمدا العربي في اللغة العربية. هذا مستحيل. كيف يمكن رجل انجليزي يخطئ الرسول العربي في اللغة العربية؟ هذا شيء غير معقول. ونعود الى الاية التي معنا ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. الواو تستعمل في اللغة العربية لعدة معاني منها الجمع ومنها التخيير ايضا التخيير. اذا كان يمكن ان يفهم العربي من قوله تعالى ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام في الحج او يصوم سبعة اذا رجع. الله سبحانه وتعالى اراد ان يزيل هذا الغموض ويوضح لنا المسألة فقال تلك عشرة كاملة يعني ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم تجمعونهما الى بعض. فالواو للجمع وليست للتخيير. تلك عشرة كاملة. فهمنا تلك عشرة لكن لم نفهم ما المقصود بكلمة كاملة ما الداعي لها ولماذا قال تلك عشرة كاملة. وكان يمكن ان يقول تلك عشرة وكفى لكن الله سبحانه وتعالى وضع هذا اللفظ وهو كلمة كاملة ليدل على معنى الهام. ذلك ان الذي سيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة مقابل ذبح الهدي ربما فهم انه مقصر ربما فهم انه ليس في مرتبة الذي قدم الهدي ولذلك استعمل الله سبحانه وتعالى لفظ كاملة ليطمئنه وليقول له ان الله سيتقبل صيامه كما تقبل هدي الاخرين ولذلك عبر بان هذا العمل عمل كامل تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. الآية الثانية الحج اشهر معلومات معلومات لا داعي لتحديدها فكانت معروفة لدى العرب جميعا اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة. هذه الايام المعلومة معروفة لدى الجميع. الحج اشهر معلومات. لماذا نص على الحج بالذات ولم يتحدث عن العمرة؟ لان العمرة ليست اشهر معلومة وانما العمرة تكون في اي وقت من اوقات العام الا في يوم 8 و9 و10 من ذي الحجة. فهذه الايام لا تكون فيها العمرة لان هذه ايام خاصة بالحج والحج يمتاز بالوقوف بعرفة والذهاب الى المزدلفة والذهاب الى المنى. اذا الله سبحانه وتعالى لم يحدد العمرة بزمان معين لان العام كله مفتوح امام العمرة، انما المحدد هو الحج. ولذلك قال الله تعالى الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من فرض يعني هو اداء الفريضة، فمن فرض فيهن الحج فانه يلتزم اذا باخلاقيات معينة. اذا ليس المقصود مجرد اعمال، وانما المقصود عملية تطهير باطنية. ليس المقصود شراء اسماء، ليس المقصود تبييض البيت ورسم جمل ومحمل، ليس هذا هو المقصود من عملية الحج. ليس المقصود حفلات سمر، ليس المقصود اضواء توقد لان ثيابة الحج قادم بعد يوم او يومين، ليس هذا هو المقصود. انما المقصود هو ان هذا الذي ذهب الى الحج عاد باخلاق معينة وباسلوب معينة وبصفحة جديدة يبدأ في علاقاته مع الناس. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث لا كلام في الجماع ولا مقدماته ولا نهاياته، لا فسوق لا ذنوب لا كبائر لا صغائر، بل لا هم بكبيرة ولا هم بصغيرة، بل النية متجهة الى الله سبحانه وتعالى، لان الانسان في هذه الايام محاسب حتى على حركة القلب حتى على نية القلب. ولذلك يقول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا مماسكة لا نقاش، لا نقاش غير مجدي، نقاش مع الشيالين، نقاش مع التجار، نقاش مع المرة، نقاش مع الفقراء، كل هذا ممنوع في الحج، لان مبنى امور الحج على التيسير لا على التأخير. اذا فالحج مطالب بان يلتزم بهذه الاخلاق. لو انه التزم بهذه الاخلاق وقام بها بدقة وبعمل، لو انه فعل هذا لعاد من حجه كيوم ولدته امه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يبشر الله الحجاج فيقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله سبحانه وتعالى يعلم الخير والشر، لكنه هنا قال وما تفعلوا من خير، لم يقل ومن شر يعلمه الله. فان الله سبحانه وتعالى يطمئن الحجاج انه سيسجل عليهم الخير الذي يفعلونه. وتصور اذا قال الله لك يا هؤلاء اني اعلم ماذا تفعلون، اني اعلم الخير الذي تقومون به، اني اعلم البر الذي تعيشون به، اي نعمة هذه واي فضل هذه؟ ان يخبرنا الله سبحانه وتعالى انه يعلم الخير، ثم لا يخبرنا سبحانه وتعالى انه يعلم الشر الذي نأتيه. وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم تشير الآية قضية اخرى، قضية اهل اليمن. كان اهل اليمن يذهبون الى الحجاز او الى الحج فقراء، لا يحملون معهم زاد، لا يحملون معهم طعام، ويقولون اننا في ضيافة الله، ثم يذهبون الى الموسم وينزلون على الحجاج ضيوفا فيضايقون الحجاج، يقومون بادوار التسول في موسم الحج. الله سبحانه وتعالى نبه اهل اليمن ومن على شاكلتهم ان الحج ليس موسم تسول وانما هو موسم انفاق، فقال لهم وتزودوا. ثم بين لهم انه ليس المقصود الزاد المعنوي، وانما هناك زادان، وللانسان في الدنيا رحلتان، الرحلة الاولى رحلة في الدنيا، والرحلة الثانية رحلة من الدنيا. اما الرحلة التي هي في الدنيا فنحن نتزود لها بالطعام والشراب واما الرحلة التي سنخرج بها من الدنيا فاننا نتزود لها بالتقوى. ولذلك بين الله سبحانه الزاد الذي يلزم الرحلتين، رحلة الدنيا كرحلة الحج مثلا ورحلة الاخرة التي يسير فيها الانسان، فقال وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. اما الآية الثالثة فانها تتحدث عن موضوع مهم، هذا الموضوع كان موجودا في ذلك الوقت وما زال موجودا في ايامنا هذه، ما حكم التجارة في الحج. انسان يسافر للحج ثم يبدو له في ايام الحج او قبلها او بعدها ان يتاجر او يكسب، هل يحل له هذا او يحرم؟ الجواب يحل للانسان الذي يؤدي فريضة الحج ان يتاجر وان يكسب، لكن هي المشكلة ان نيته واصل خروجه يكون للحج اساسا، اما ان يكون اصل خروجه للتجارة والحج عارض فهذا لا حج له، انما يكون القصد اولا واخيرا انه خرج للحج ثم تكون التجارة عارضة. ولذلك قال الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم هو التجارة، لان التجارة جاءت في القرآن الكريم بمعنى الفضل كثيرا، ولذلك فسروها بهذا. قال بعض المفسرين ان القصد من هذا هو انه من الممكن التجارة بعد نهاية الحج، وقاسوا هذا على الصلاة، لان الله سبحانه وتعالى قال في صلاة الجمعة مثلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، لانه قبلها حرم التجارة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وضعوا البيع، ثم يقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يبقى لا يحل للمسلم ان يتاجر وقت صلاة الجمعة. فقالوا ان المقصود بالتجارة في الحج بعد نهاية الحج، اما في اثناء الحج فلا تكون تجارة. نقول لهم ان الصلاة شيء والحج شيء اخر، لانه يستحيل على الانسان وهو في الصلاة او في انتظار الصلاة ان يمارس التجارة، لكن هذا ممكن في اعمال الحج، لان في اعمال الحج فسحة واتساع وقت، ويمكن للحاج ان يتعامل ويمكن له ان يبيع وان يشتري وان يكسب وان يتاجر، كل هذا ممكن كما يقول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاذا اخذتم من عرفات يعني خرجتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، والمزدلفة مكان متوسط بين منى وبين عرفة، المزدلفة يبيت فيها الحجاج حتى طلوع الفجر. ومن الخطأ ما يحدث كثيرا ان الحجاج يخرجون من المزدلفة في منتصف الليل او بعد منتصف الليل بقليل يخرجون من المزدلفة، لكن الصحيح ان يبيت في المزدلفة وهي المشعر الحرام. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. نجد ان العبارة القرآنية عبارة مكررة، اذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم. ما معنى هذا؟ كان يكفي ان يقول اذكروا الله عند المشعر الحرام ثم يقول اذكروه كما هداكم. ما السبب في ان الله جمع العبارتين معا؟ السبب ان الله سبحانه وتعالى يأمر من يقفون في المشعر الحرام ان يذكروا الله وان يكثروا من ذكر الله، ثم يقول اذكروه كما هداكم، ليس بالمزاج الشخصي، ليس بالهوى، ليس بمجموعة الاوراد الكبرى ولا الصغرى ولا ورد ابن الشيش ولا ورد سحر، ليس بهذا الكلام الفارغ، انما تذكرون الله كما هداكم وكما علمكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذكر لا يكون عن هوى، والذكر لا يكون عن تأليف اشخاص تحمل معهم كتابك، وما اكثر الذين ذهبوا الى الحج ومعهم دلائل الخيرات،
وما اكثر الذين ذهبوا الى الحج ومعهم بردة البصير. يفهمون ان بردة البصير ذكر يمكن ان يذكر الله به. يفهمون ان بردة البصير ذكر يمكن ان يذكر الله به. ان بردة البصير ليست اكثر من قصيدة الفها انسان وفيها اخطاء كثيرة وفيها اخطاء واضحة، منها قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وعلى فرض ان قصيدة البصير قصيرة كلمة، فمن قال لنا ان مجرد قراءة قصيدة البصير الف مرة يجعل الانسان يكتب حسنة واحدة، من الذي ضمن لنا هذا؟ انما الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم انبانا ان قراءة الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا اقول لكم الف لام من حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. اذا الذي يقول الف لام ميم يكسب 30 حسنة. قل لي بربك، هل يستطيع انسان مهما بلغ من التزيد والتقول على الله وعلى دينه ان يقول لي ان قراءة دلائل الخيرات من اولها الى اخرها تجعل قارئها يأخذ 30 حسنة؟ لا يستطيع ان يقول هذا الا انسان فقد عقله او فقد فهمه للاسلام. ان قراءة القرآن فيها حسنات مضمونة. وكذلك الذكر الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في كل كتب السنة، وهي اذكار اليوم والليلة في كل شيء. سمع الرسول ذكره حتى في لبسه السروال او الغال وخلعه فيه ذكر، في السفر ذكر، في دخول دورة المياه ذكر، في الخروج منها ذكر، في النوم ذكر، في اليقظة ذكر، في اتيان الرجل اعلاه ذكر. كل هذه اذكار وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن الفرصة لأي مؤلف يؤلف ولا لأي دجال يهدي حتى تخرج للأمة دلائل الخيرات وبرجة المديح إلى آخر هذا الكلام الذي خرج للأمة والذي تاهت به الأمة عن الذكر الصالح الذي علمه الله للناس. الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنت سمعت باذن رأسي. من يقف في الكعبة او امام الكعبة ثم يقرأ قصائد محي الدين ابن عربي وابن الفارس يقرأ هذا الكلام وهو يفهم انه بهذا يدعو الله وقد خاب سعيه وخاب سعيه. ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الشريعة الا ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. الآية الرابعة تعلن مبدأ اخر وهو مبدأ المساواة: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قريش كانوا يسمون انفسهم الحمر، وكانوا يرفضون ان يقفوا بعرفة، عرفة يقف فيها القبائل الاخرى، انما قريش تقف عند المشعر الحرام فقط لا تذهب الى عرفة. حجتهم ايه؟ قال لك: نحن لا نترك الحرم. طبعا المشعر الحرام داخل الحرم لكن عرفة خارج الحرم، اذا نحن نقف هنا لان قريش كانت بها اهل الله وقرابينه، اذا نحن لا نبرح المشعر الحرام. القبائل الاخرى تتجه الى عرفة. فلما جاء الرسول في العام العاشر ليؤدي حجته الواحدة، فالرسول لم يحج الا مرة واحدة، فلما ذهب الرسول ليحج حجته الواحدة قبل ان يموت ظهور قلائل ومر حتى وصل المزدلفة، قال له بعض الصحابة: هنا يا رسول الله، ألسنا من الحمص؟ نحن قرشيون وانت سيد قرشيين، فلماذا تفارق المشعر الحرام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم المسلمين جميعا بان الوقفة العامة التي يقفها الناس جميعا والتي اتايا فيها القرشيون وغير القرشيين هي عرفة، وانها هي اصل الحج كله، وان الحج كله متوقف على عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له كما يقول الرسول. الحج عرفة. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم نبيه ويعلم المسلمين ويعلم القرشيين انه لا تفاضل بين الناس حيث يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. يعني من عرفات ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قفوا مع الناس، قفوا على عرفات مع الناس. لا تقف الدرجة الممتازة او الطائفة الممتازة هناك في المسعى الحرام ثم يترك او يذهب السواد الاعظم الى عرفات. هذا اسلوب لا يرضاه الله. وانما قفوا جميعا عند عرفات، وانصرفوا جميعا من عرفات ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. كان العرب الجاهليين بعد ما يخرجوا من اعمال الحج ومن ايام التشريق ليتني اي يوم العيد يقفون في منى. كل هدفهم من وقفه منى ان يتفاخروا، كل واحد يذكر مناقب ابيه. ابي كان فارسا شجاعا، ابي كان كريما مطاعا، ابي كان صفه قصائد شعر تروى. مفاخرات ومناظرات واحتكام، كل هذا يحدث في يوم منى. الله سبحانه وتعالى يقول لهم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لا تذكروا اباءكم، اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. تفخرون بابائكم. من ابوك؟ ما هي اعمال ابيك؟ كان جوابا. هل يجاوب ابوك رب العالمين؟ ما قيمة وجود ابيك؟ كان بطلا؟ كان شديدا؟ كان قويا؟ هل تضارع قوته قوة رب العالمين؟ ماذا كان ابوك؟ اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. اذكروا الله اولا واخيرا لا الاباء. فما قيمة الاباء؟ ثم هناك معنى ثالث، انه لا يمكن للانسان ان يقبل ان يشتم ابوه ويكون اشد ثورة حينما يشتم ابوه. انها غيرة على الاب، على الرغم من ان شتيمة الاب مسألة لم تجرح ولم تقتل، ومع ذلك ربما سالت فيها دماء وقتل فيها ناس اخرون. الذين يثورون هذه الثورة من اجل ان يشتموا هم او يشتم اباؤهم، اين هم حينما تنتهك حرمات الله؟ اين هم حينما يشتم الله؟ يسمعون شتيمة الله فلا يغضبون، ويسمعون شتيمة ابائهم فيغضبون، يرون حدود الله تنتهك ولا يقبلون ابدا ان تنتهك اموالهم او يسقى منها على شبر واحد. لو اعتديت على شبر واحد من ممتلكات احد تكون طامة وتكون مصيبة، لكن ان تعتدي على حرمات الله كلها وعلى حدود الله كلها فلا تتحرك منه شعرة واحدة. الله يقول اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. كذلك فانه لا نعرف ان هناك مولودا بلا اب على الاطلاق الا اثنين، ادم عليه السلام وعيسى عليه السلام. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب. اما باقي البشر الذين خوطبوا بهذه الآية ومن يأتي بعدهم من الأجيال فإنه من المعروف لنا جميعا أنه لكل مولود أب، حتى ولو كان عن طريق أنبوبة الاختبار. لو كان عن طريق أنبوبة الاختبار بالأسلوب الذي يتبعونه اليوم فلا بد أن لكل مولود أب، وأن الحيوان المنوي في أنبوبة الاختبار حيوان منوي لرجل معين هو الاب. فكما انه لكل مولود اب فكذلك لكل موجود رب. واذا كانت لا تغيب عنا حقيقة ان لكل مولود اب فكيف تغيب عنا حقيقة ان لكل موجود رب؟ لا يمكن ان يجعل هذه الحقيقة احد. وهناك حقيقة حقيقة اخرى ان هذا الاب واحد. ليس لمخلوق ابوين هو اب واحد لان الحيوان المنوي حيوان واحد. اذا هناك اب واحد لا يقبل الشركة ولا يقبل اي انسان منا ان يطعن في نسبه او انتماؤه الى ابيه او التشكيك في هذا النسب او ان يقال له ان لك والدين ابوين. لا يمكن لاي انسان ان يقبل هذا. والقرآن الكريم رفض التشكيك في النسب ورفض الغاء النسب ورفض نسبة المولود الى اي انسان الا لابيه حتى ولو كان هذا الانسان الاخر هو محمد بن عبد الله وكان الاب الحقيقي مشركا. والحادثة امامنا حادثة زيد بن ثابت اباه مشرك وتبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه زيد ابن محمد. ومع ذلك فالقرآن الكريم رفض هذا. لا بد ان ينسب زيد الى حارثة. اما ان ينسب الى محمد فلا. صحيح ان محمد خير من ملء الارض من حارثة ولكن الله يقول ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين. اذا كان لكل مولود اب واحد فكذلك للوجود كله رب واحد لا شريك له. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. انظر الى ترتيب الآية. الاول دعا الى ذكر الله في المشعر الحرام وهي المزدلفة. ثم دعا الى ذكر الله سبحانه وتعالى بعد قضاء المناسك حتى لا يخل انسان ان ذكر الله قاصد على موضع دون موضع. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. الاول فاذكر الله. ثانيا تدعو. وقدم الله سبحانه وتعالى الذكر على الدعاء. تثني على الله اولا ثم تدعوه ثانيا. والله سبحانه وتعالى بين لنا ان الناس في الحج دعواتهم مختلفة. من الحجاج قوم من اهل الدنيا ومنهم قوم من اهل الدين. ما الذي يدعو به اهل الدنيا وما الذي يدعو به اهل الدين؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. اهل الدين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذا هناك دعوتين. جماعة يدعون بالدنيا فقط وجماعة يدعون بالدنيا والآخرة. عندنا دنيا وآخرة. اذا تكون القسمة اربعة. انسان يطلب الدنيا فقط وانسان يطلب الآخرة فقط وانسان يطلب الدنيا والآخرة وانسان لا يريد لا دنيا ولا آخرة. القرآن الكريم بين ان هناك نوعين من هذه القسمة الرباعية لا وجود لهما. النوع الاول الانسان الذي لا يريد دنيا ولا آخرة. هذا انسان غير موجود على الاطلاق. ليه؟ لان ما دمت تعيش في الدنيا فانت في حاجة الى الدنيا. في حاجة الى هذه الارض لتأكل. في حاجة الى العائلة لتتنفس. في حاجة الى الماء لتشرب. في حاجة الى الشمس لتستضيء بها. الى النجوم. انت في حاجة الى استغلال الدنيا. او الى ان تأكل من الدنيا. لانك في الدنيا. اذا استبعد الله سبحانه وتعالى دعوات رفض الدنيا. اللي بيرفض الدنيا ويريد الاخرة فقط واللي بيرفض الدنيا والاخره. هذه اصناف غير موجوده وغير معقوله. واحد يقول لي والصوفيه ماله بالصوفيه؟ يقولون اننا نريد الاخره فقط ولا نريد الدنيا. كذابين. ليس هناك احد على الاطلاق لا يريد الدنيا. الله سبحانه وتعالى بين ان الدعوه نوعين فقط، مفيش ثالث ولا رابع. النوع الاول فريق كل همه الدنيا ولا يريد شيئا من الاخره ابدا. في الحج يا رب ولاد، يا رب ناس، في الوظيفه يا رب، المرتب يا رب، الاموال يا رب، كل دعواته مركزه على الدنيا. لا تسمعه يقول مثلا اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي وهكذا. لا تسمعه يقول اللهم اختم لي بصالح الاعمال او بخاتمه السعاده. لا تسمعه يذكر شيئا من هذا. كل تركيزه على الدنيا. لم يقل الله سبحانه وتعالى انه سيعطي هؤلاء شيئا. ما قالش هيستجيب دعائهم ولا لا. خد بالك ترتيب الايه بيقول ايه. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. هؤلاء لا يستجيب الله لهم. اللي هو بيضع بالدنيا فقط. في الفريق الثاني وهم الصالحون المؤمنون المرتدون، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. التعقيب على هؤلاء فقط. اولئك يعني الذين يطلبون الدنيا والاخره اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اذا الذين يستجيب الله لهم هم المخلصون الذين يدعون الله سبحانه وتعالى بحسنه الدنيا وحسنه الاخره. كلمه حسنه جاءت نكره. لم يقل ربنا اتنا في الدنيا الحسنه وفي الاخره الحسنه حتى تكون معروفه، انما قال حسن حسنة واحد. هذا الاساس السر ويبحثون في هذه الحسنة ما هي. بعضهم قال انها الهداية، وبعضهم قال انها للرجل الصالح الزوجة الصالحة وللزوجة الزوج الصالح. واخذوا يفسرون معنى الحسنة التي تطلب في الدنيا. وبعضهم قال ان الحسنة هي المقصود بها المال الصالح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. اما حسنه الاخره فهي معروفه، الجنه ورضوان من الله اكبر. الجنه يتمتع بها المؤمنون، والرضوان الاكبر هو النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الرضوان الاكبر الذي سيحصل عليه المؤمنون ويحرم منه الكافرون والمنافقون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا أجمع دعاء، فهو دعاء جمع خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سريع الحساب ما هي سرعة حساب الله؟ وضحتها آية أخرى في القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لأن كثير من الناس يستغربون كيف يحاسب الله الناس جميعا. كيف يحاسبهم والناس جميعا بمشكلة كبيرة جدا ومعقدة لا تكاد تحصر. فكيف يحاسبهم جميعا؟ بين الله سبحانه وتعالى ان حساب الناس جميعا كحساب انسان واحد، وان خلق الناس جميعا كخلق انسان واحد. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. الآية الاخيرة يذكر الله في ايام معدودات. هذه الايام جاء التعبير في سورة البقرة معدودات، وجاء التعبير في سورة الحج معلومات. الايام المعلومات في سورة الحج هي ايام العشر الاولى من ذي الحجة كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه. والايام المعدودات هي اربعة ايام، يوم النحر وثلاثة ايام بعده. هذه الايام الثلاثة تسمى ايام التشريق. وهي الايام التي تقضى في منى. واذكروا الله في ايام معدودات. ما المقصود بذكر الله؟ المقصود رمي الجمار. لكن القران الكريم لم يشر الى رمي الجمار على الاطلاق، وانما اشار الى ذكر الله. ونجد ان هذا واضح في كل مناسك الحج، التركيز على ذكر الله لا على شيء اخر. فهو لا يقول لك مثلا انك تذهب الى المزدلفه لتجمع الحصيات التي سترجم بها العقبه الاولى والثانيه والثالثه في منى، لا يقول لك ذلك. وانما يقول لك اذكر الله عند المشعر الحرام. اللي انت تعمله في المزدلفه مش هتلم الحصى، لكن الموضوع ده لا، الاساس اذكر الله حسين تلم الحصى دي معروفه. لكن الشيء الذي ينبغي ان تعرفه والذي يهدم به الاسلام الوثنيه هو ان تذكر الله. كذلك بالنسبه للايام المعدودات التي ستقوم فيها بالرجم، هذه الايام المعدودات تركز اساسا على ذكر الله. واذكر الله في ايام معدودات، ثم انت مخير، لان ان تبقى في منى يومين او ثلاثه، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن التقى. اذا تبقى في منى يومين او ثلاثه هذا متروك لك، المهم ان تخرج من منى قبل غروب الشمس. والدليل على ان المقصود بقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات الاشاره الى رمي الجمار، قوله بعد هذا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. لماذا يركز القران الكريم او يطلق على مشاعر الحج الذكر؟ اذكر الله في عرفات، في المشعر الحرام، في منى، عند العقبات الثلاث، اذكر الله وانت بتعمل كذا، اذكر الله وانت بتعمل كذا، اذا صعدت مكانا عاليا قل لبيك اللهم لبيك، اذا هبطت مكانا واطئا قل لبيك اللهم لبيك، اذا ابحرت بك الطائره قل لبيك اللهم لبيك، اذا حمت قل لبيك اللهم لبيك. لماذا هذا؟ لان المقصود القضاء على الجاهليه والوثنيه التي كانت متفشيه في هذه الاماكن. فكان هناك في عرفه وعلى جبل كبير كانت هناك اصنام، وكان هناك على الصفا والمروه كما حدثتكم من قبل اصنام اساس ونائله، وكان في الكعبه اصنام. اذا زالت الاصنام لابد ان تحدث عمليه غسيل مستمره للكعبه وللمشاعر وتطهير دائم لشعائر الله، حتى لا يقوم صنم مره اخرى في نفوس الناس او في قلوبهم او في حياتهم، فيظل الناس على ذكر دائم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يظلون على هذا دائما وابدا. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وهذا ايها الاخوه تكون الايات قد انتهت.